السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يذكر الله عباده المؤمنين نعمه عليهم بهذا الدين ويذكر لهم حالهم قبل هذا الدين القويم، فيقول جل وعلا مخاطبا لهم: فإذا عبرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يقول الله لهم: وإن كنتم من قبله، أي من قبل هذا الدين، من قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كنتم في ضلال، في ضلال مبين، ليس ضلالا خفيا ولكنه ضلال بين الضلال، واضح جلي، ضلال تمثل في معتقداتهم عندما عبدوا الآلهة وعبدوا مع الله غيره وتعلقوا بالمعبودات المتعددة من أشجار وأحجار وجن وأولياء وغير ذلك، ضلال تمثل في نظرتهم لهذه الحياة، فهم يرونها حياة لا بعدها حياة، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أنكروا المعاد بعد الموت فلم يقروا بذلك، وقالوا أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لفي خلق جديد. ضلال تمثل فيه، ضلال تمثل في معاملاتهم، فلا بين جهالة وغرض وظلم وعدوان. ضلال تمثل في سلوكهم وعلاقاتهم الاجتماعية، فهم قوم لم تستطع لغتهم أن توحدهم ولا عرضهم أن تجمع كلمتهم، وهم قوم متفرقون في آرائهم كما هم متفرقون في معبوداتهم. للمرأة نصيب من هذا الضلال وهذا الجهل العظيم، فهي جاهلية بمعنى ذلك، فهي جاهلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فنال المرأة من هذه الجاهلية وهذا الضلال المبين نالها ما نالها. فأولا كراهيتهم للأنثى وبغضهم لها وتوجههم عندما يبشر أحدهم بها، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون. نظرهم للمرأة نظر فاصل، يرونها مجرد متعة لا سوى ذلك، هم يعيدونها يقتلونها أحيانا خوف الفقر، لأنهم يظنون عجزها وعدم قدرتها على الاكتساب، يعيدونها خوف العار ثانية، ولهم تصرفات سيئة خاطئة في نظرهم للمرأة في كل أحوالها. فجاء الله بالإسلام وجاء بهذا النبي الكريم، فقضى الله به على ظلم الجاهلية وهدم به منار الجاهلية وأقام على أنقاضه حكم الإسلام العادل الذي لا جور ولا ظلم فيه، فأعطى كل ذي حق حقه، أعطى المرأة حقها المناسب لها وأعطى الرجال الحق المناسب لهم، ووضع لكل ما يناسب حاله وضع، فسبحان الحكيم العليم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. جاء الإسلام فأعطى المرأة حقها، كانت في الجاهلية تورث ولا ترث، تملك ولا تملك، صوتها مكبوت، رأيها مطرح، فهي مسعة حتى أن بعض جاهلية الأمم يتحدثون هل للمرأة روح أم لا، هل هي آدمية تستحق اسم الآدمية والإنسانية أم لا، وهل يمكن أن يكون لها دور. فكذا جاء الإسلام فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم ببعض. وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أيها الإخوة، إن في الجاهلية ظلما للمرأة، هذا الظلم تمثل في أمور، فمن ذلكم ما بين الله في كتابه بقوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية موجهة لأولياء النساء، وأن الله منع الرجال من عضل المرأة ومنعها من أن تعود إلى زوجها الذي طلقها بعد انتهاء عدتها إذا كانت طلقة الأولى أو الثانية. فإذا أرادت العودة إلى زوجها وانتهى العقد فلها أن تعود له بعقد وانتهت العدة فله العود إليها بعقد جديد إذا كان الطلاق الطلقة الأولى أو الثانية. ولو حاول وليها منعها لقلنا إنك بهذا عاضل لها والله قد نهاك عن ذلك. معقل بن يسار أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زوج أختا له رجلا من المسلمين فطلقها، فانتهت العدة وأراد العود إليها فقال يا نكعدلك أكرمتك وزوجتك ثم تطلقها ثم تأتي لترجع إليها؟ لا والله ما أمكنك من ذلك. وقد رضيت المرأة بالزوج وهوته وهواها وعلم الله ذلك منهما، فأنزل الله هذه الآية فدعاه النبي وسلم عليه فقال سمعا وطاعة لله ورسوله، وكفر عن يمينه وأعاد أخته بعقد إلى زوجها الأول. هذا عدل الإسلام، وهذا عدل الإسلام، وذاك ظلم الجاهلية وطغيانه. أيها الإخوة، ومما كانوا يتعاملون به المرأة بالجاهلية أن الرجل إذا تزوج المرأة ولم يقسم له بينها وبينه وبينها مودة والجهاد حاول أن يغر بها وأن يؤذيها وأن يعضلها ويمنعها حقوقها أو يؤذيها بكلام سيء وربما تسلط عليها بالضرب عساها أن تبتدي نفسها فيسترجع منها المهر الذي دفعه لها. قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإذا تزوج الرجل المرأة وهو ضد وقسم أن لا اتفاق بينهما ولا انتئام بين قلوبهما، والقلوب والجلوب والنفوس جلوب القلوب أرواح مجندة ما تآلف منها ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، إذا لم يقع في قلبي حب لها وليس من المرأة خطأ ولا تقصير في واجب ولا عدم واجب ولم يكن أن تكون بريئة ولم تكن مقصرة في واجبها ولا يلاحظ عليها في شرفها وأخلاقها شيء، إنما قلت يقع في قلب لها فهل من اللائق أن يؤذيها ويضر بها ويسبها أو ينسب إليها ما هي براءة منه أو يقذف أهلها أو يتسلط ببداعة لسانه حتى يتقوا شره ويدفعوا له ما دفع تخلصا من جهله وسلاطة لسانه وقلة حيائه وانعدام مروءته. فإن هذا ظلم، إذ المهر استحقت بالدخول عليها. قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تجدوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة بينة. فما دام المرأة خلقها كريم وسيرتها فاضلة وعملها حسن فغير لائق أن تأخذ منها ما دفعت إليها، فإنها الملكة بالدخول عليها فلا حق لك بالاسترجاع إلا أن يكون هناك من المرأة أخطاء في الأخلاق أو أخطاء في السلوك. وما دامت المرأة سليمة من كل شيء فإن من الظلم استرجاع ما دفعته إليها ظلما وعدوانا. أيها المسلم، ومن ظلم الجاهلية أن الرجل إذا مات يقوم أحد أقاربه فيلقي عليها ثوبا، فمن سبق ذلك كان أحق بها دون أن يسمع لها صوت أو تستشار أو يعلم رأيها. فجاء الإسلام ليمنع من ذلك وقال لا تنكح الذكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم أي الثيب حتى تستعمر، ذلك أن الحق لها وليس التألم أو الانتفاع إلا لها وغيرها لا يصطلي بنار الزوج الشقي أو غيره. أيها الإخوة، ومن ظلم الجاهلية المرأة أن الرجل إذا توفي عنها أبوها وكان هذا وليا لها وكانت المرأة ذا جمال وجمال فإنه يحول بينها وبين أن تزوج الآخرين، رضيت بزواجه أم لم ترضى، لأنه إذا كانت قريبته وكان لها مال وشاركها في المال وأصبحت الأموال مالا واحدا عند ذلك يمنعها من التزوج بكفء خطبها فيريدها لنفسه أو لأولاده، رضيت المرأة أو لم ترضى، سخطت ذلك الزوج أو لم تسمع، هو لا يسمع لها صوت ولا يقبل لها رأي وإنما يتصرف تصرفات من قبل نفسه، خوفا من أن ينتقل المال إلى الآخرين ويأتي زوج ليس من الأقارب فيشاركهم في الثروة والمال. وإن تكن جنينة لكنها ذات مال حال بينها وبين أن يتزوجها الآخرون وهو لا يريدها لنفسه بل يبقيها عسى أن تموت فيجد كل المال. هذا تصرفات الجاهلية. قال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تريدون وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي نعم التي سألوا يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا ترغبن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن. تذكر عائشه رضي الله عنهما ان هذه الايه في اليتيمه تكون في حجر زوجها لتكون اليتيمه تكون في حجر وليها ان راى جمالا ومالا قنع فيها ومنعها أي الأزواج حتى يظهر بها وإن رأى دمامة ومالا منعها من الزواج رغبة في مالها. هكذا كانت حالهم. فجاء الإسلام ليرشدهم أن يتقوا الله ويعاملوها المعاملة الشرعية ولا يغضبوها ولا يتعدوا عليها بل إذا تقدم لها الكفء المناسب منهم أو من غيرهم. والنبي يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من ظلم الجاهلية أنهم كانوا يحجرون البيان إلا على أقاربهم إما من بني العم أو بني الخال ولا يمكن لهذه المرأة أن تزوجها إلا قريب من أقاربها من بني عمها أو بني إخوانها. وإذا خطبها أجنبي عن هذا البيت لم يرضوا بهذا الزواج. لماذا؟ لأن الكبر في نفوسهم يحول بينهم وبين أن يعطوا المرأة حقها المناسب. والله جل وعلا أمرنا بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فلا يجوز له أن يحجرها على مذن معينين وإنما يتركها لمن تقدم إليها من الرجال الذين هم أكفاء لها سواء كانوا أقاربها أو غير أقاربها. المهم أن يكون من تقدم كفءا وأهلا لتلك المرأة فالواجب أن لا يحال بينها وبين ذلك. من الظلم للمرأة أحيانا تسلط بعض الآباء فقد يكون للمرأة مرتب ووظيفة فهو لا يرضى أن يزوجها إلى أن ينتهي جور وظيفتها. لماذا؟ لأنه يطمع في مالها ولو خطبها خاطب لشرط عليه أن كل ما تملك من مال فإنه حق للأب لا يرضى أن تنتبع من مالها ولا بجدها من واحد. لماذا؟ لأنه يريد امتصاص أموالها رضيت أن سخطت وهذا من الظلم لها. فالواجب إذا تقدم الكفء أن لا يرد ولا يرجع. ومن الظلم أيضا أن يضع الأب أو الأهل عوائق ضد الزواج فيتقدم الكفء ثم تأتي شروط من قبل الأم أو قبل الأب. هذه الشروط تمثل إما أن يطلب كل منهم أن يخص بقسط من المال فتجتمع تلك الحقوق وتزيد على المهر بأضعاف أضعافه. وإما شروط فيها تعديل فيقال الرجل مقبول، لكن الزواج بعد مضي 5 سنين 4 سنين حتى تستكمل الفتاة المرحلة الجامعية، وحتى وربما فات الأخو وظفر بغيرها وأصبحت تلك الفتاة عانسة نتيجة لهذه التصرفات الحمقاء التي لا يقرها دين ثم لا تقر فاضطة. أيها المسلم، إن المرأة أمانة في عنق أبيها أو وليها، أمانة في عنق أبيها أو وليها، أن يتقي الله فيها وأن يراقب الله فيها. وإذا تقدم لها زوج سأل عنه أكفء في الدين والأخلاق، ما هي حاله وسيرته، ثم يوضح للفتاة كل شيء. أما أن ينخدع فيقبل من أتى دون استفسار وسؤال وتحري للأمور، فإن هذا جنايته على تلك الفتاة. لا تنظر إليه بماله أو جاهه، ولكن انظر هل يغلب على الظن أن هذا الرجل كفء لتلك المرأة فيما يظهر، والغيب علمه عند الله، لكن فيما يظهر بعد البحث والسؤال، هل هذا الرجل المتقدم كفءا لتلك المرأة؟ وهل يغلب على الظن تناسبه معها؟ ثم تعطى المرأة الفتاة صورة واضحة جلية عن هذا الرجل، عن حياته، سيرته، عمله، عمره، جميع ما يتعلق بالأمر، حتى تكون على بصيرة. ثم النظر بعد ذلك وتوفيق إليها، فإن وافقت فالحمد لله، وإن لم توافق فإن الضغوط والإجبار أمر منهي عن شرع. نعم، لك أن تشير أيها الأخ، لك أن ترغب، لك أن تقنع، لك لكن ليس لك أن تضغط وتجمل، وليس لك أن تقهر، وليس لك أن تتخذ موقفا صلبا معها أو مع أمها. إن من الأخطاء أن يعاقب الأولاد نتيجة لسوء العشرة بين الأب والأم، فيذهب الأولاد ضحية إلى هذه التصرفات بين الأبوين الخاطئة. الواجب تقوى الله في الجميع ومراعاة مصالح الجميع، وأن نتقي الله في أمورنا، ونخاف الله في بناتنا، ونستعين بالله، ونطبق شرع الله، حتى نسلم من هذه التبعات وهذه المرافعات لدى المحاكم الشرعية في أمور لو عقلها الأبوان وعقلها الأهل الزوج والزوجة وسعوا في حل هذه المشكلة لأمكن أن تنتهي بلا حاجة إلى هذه المرافعات الطويلة وإلى هذه السلبيات المترتبة على هذا النزاع، والذي يذهب ضحيته الأبناء والبنات. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية والعون على كل خير، وأن يوفقنا جميعا لاتباع معرفة الحق واتباعه، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. أيها المسلم أيها الولي للفتاة عندما يتقدم لها كفء فتحول بينه وبينها نظرا لقلة مادته أحيانا أو أن تريد إهانة الأم أحيانا أو أن تريد معاقبة البنات نظرا لسوء العشرة بينك وبين أمها حاتارة فاعلم أن ردك للكفء تعلق بك أمور. أولا أنك ظلمت تلك الفتاة بمنع الكفء المتقدم لها فكنت ظالما ومسيء وتتحمل التبعات والأوزار. ثانيا ظلمت نفسك فتحملت الخطأ ومعصية الله إذ الله جعلك راعيا وأمينا فكنت الأمانة ولم تقم بحق الرعاية. ظلمت ذلك المتقدم فحلت بينه وبين حقه المشروع إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها الأب أيها الأم إن الشروط والتي تسبب عجز الزوج أو عدم قدرته على تحمل ما تشترطون ظلم منكم. العاقل من الرجال ومن الأمهات من يحمد الله إذا تقدم بابنته كفء في الدين والخلق حمد الله على هذه النعمة وقال الحمد لله الذي يسر الأمر والحمد لله الذي أراني فتياتي وقد زوجتهن والحمد لله الذي فاق الأكفاء لهن. أما تعمى معوقات كثيرة وشروط تعجيزية وأمور لا قيمة لها في الحقيقة فهذه أمور ينبغي تركها وعدم جعلها سببا في رد الأكفاء. فاستعينوا بالله على الخير وتعاونوا على البر والتقوى وقوموا بواجب البنين والبنات لعلكم تفلحون. وصلوا جميعا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين كما أمركم ربكم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم علينا نعمتك فنعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم من أرادنا وسائر المسلمين بسوء فاجعل اللهم شره في نحره وحل بين مراده واجعل اللهم تدبيره تدميرا عليه إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إمامنا لما يرضيك. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم أعيه الحق حقا وأعنه على اتباعه وأعيه الباطل باطلا وأعنه على اجتنابه. اللهم بارك له في عمره وعمله وألبسه ثوب الصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق ولي عهده لما يرضيه سدد في أقواله وأعماله، وفق النائب الثاني ومتعه متاعا حسنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.